بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الإجابة على أسئلتكم، أحب أن أشير إلى موضوع له أهمية بالغة في فترة غيابي السابقة، وهو أن أمريكا أعلنت أن الفائدة أصبحت صفرا، وبوش أعلن التخلي عن النظام الرأسمالي. ما معنى أن الفائدة صفر؟ فوائد بنك ربوية، يعني البنك، تعرف البنك في الاقتصاد، والمؤسسة التي تتاجر، المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، وتقترض بفائدة أقل مما تقرض، فيتقرض فائدة أكبر. والفرق بين الفائدة التي تأخذها والفائدة التي تدفعها، الفرق يمثل الدخل الرئيس لها لهذه البنوك. بعد أن أصبحت الفائدة صفر، أي لا فائدة، أن الإقراض بدون فائدة، اقتراض بدون فائدة، بدون زيادة، بدون زيادة عن معناها إلغاء الربا. يقول الربا هو يقول فائدة هنا كعلاج مشكلة وليس كتوبة ورجوع إلى الله عز وجل. لكن إذا كان الدخل الرئيس من هذه الفائدة التي يحصلونها، وإذا كان هنا لم تعد فائدة، أي ليس هناك زيادة على رأس المال، لأن يعني قل صفر إلى 25%، يعني ربع في المئة، ليس 1%، وربع هذا يمكن أن يكون نواحي إدارية، نواحي كذا، لا قيمة لها، إنما الأساس أنه صفر. من أين إذن يأتي لهذه البنوك الدخل؟ من أين تكسب؟ من أين تنفق على موظفيها؟ النفقات الكبيرة التي تنفقها هذه البنوك من أين تأتي بها؟ إذا لابد أن تبحث عن دخل آخر، أو أن تغلق أبوابها. الذين تحدثوا عن الفائدة من قبل، تحدثوا عن كارثة الفائدة كما أشرت من قبل، مدير بنك في فرانكفورت ثم بيتمان تحدث عن كارثة الفائدة، وبين أن العالم مقبل على كارثة بسبب هذه الفائدة، نظام الفائدة، لأن هو السبب في المشكلات القائمة، ودعا إلى إلغاء الفائدة وإلى أن ترتبط هذه الفائدة بالإنتاج الفعلي، الزيادة الفعلية. في زيادة في الإنتاج، رأس المال يأخذ، لا يوجد زيادة، رأس المال لا يأخذ. ونظام مضاربة في الشرعية في الإسلام، رأس المال من جانب والعمل من جانب، والربح يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها. مثلا صاحب رأس المال له 50% وعامل مضاربة له 50%، الأرباح تقسم بين الاثنين، ليست فوائد ربوية وإنما أرباح. فاقترح هذا النظام ولا يعرف أنه موجود في الإسلام لأنه لا يعرف الإسلام. لكن هذا في السابق بيتمان في السابق، لكن بعد الأزمة المالية العالمية وجدنا من يصرح بأن العلاج هو أن تتحول البنوك إلى بنوك إسلامية. نعم تفضل. تفضل يا أخي محمد.
أيوة
تفضل.
ماشي. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا في سؤال. أنا كنت شغال حلاق.
نعم.
والحمد لله ربنا من عليه بالالتزام.
نعم.
فدلوقتي يعني العائد اللي بيدخل لي من حلات اللحية وأخذ الفتلة للرجال، بالله عليك تفيدني يعني.
حاضر.
ماشي يا شيخ، شكرا. السلام عليكم.
تفضل. أم محمد، أخت محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، هل وفاة الأم
هل
في أم توفت قبل أبيها بحوالي 15 عاما،
الله يرحمها،
فدلوقتي لها بنت واحدة، سيدة بنت واحدة، فدلوقتي بيقولوا إن عشان الأم توفت قبل أبيها ب 15 عاما ملهاش إرث.
أيوه.
وأنا سألت في الأزهر وقالوا ان هي لها الثمن وصيه واجبه.
نعم
كوصيه واجبه. عاوز حضرتك تبين لي انا البنت ديت بنت الام المتوفيه قبل 15 عاما ديت ترث ولا ما ترثش؟
حاضر
ماشي، شكرا. السلام عليكم.
تفضل. فالأزمة المالية العالمية وجدنا من يقول هنا رؤساء تحرير الصحف، وأشرت إلي في أحد السابقة وذكرت أقوالهم أن علينا أن نقرأ القرآن بدلا من إنجيل، وأننا لو التزمنا بالقرآن وطبقنا ما بديه لم يحدث لنا ما حدث في المصارف عندنا ووصلنا إلى هذا الوضع المزري. لماذا؟ لأن البنك الإسلامي لا يقرض بالربا ولا يقترض بالربا. البنك الإسلامي دخله من مشروعات، أشرنا المضاربة، وأيضا يقوم بالمضاربة ويعطي من المال لمن يقوم به مضاربة، يعني هو نفسه يضارب، أحيانا يكون عامل مضاربة وتاجر الأموال استثمر ولو نسبة من الربح كعامل مضاربة، وهو أيضا يعطي المال لمن يقوم به مضاربة استثمره وله نسبة من الربح، والبنك صاحب رأس مال له نسبة من الربح. تفضل. من؟
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته يا أختي.
أنا أمينة من الجزائر.
يا مرحبا يا أختي، تفضل.
لقد اتصلت بك قبل شهرين تقريبا.
يا مرحبا.
وحدثتك. نعم
اهلا وسهلا،
بارك فيك. وحدثتك على مذكرتي والتي هي تحت عنوان تطبيق العمل للاقتصاد الاسلامي في ظل الازمه الماليه الراهنه.
نعم.
وسالتك عن كيفيه الحصول على موسوعتك تطبيق العمل للاقتصاد الاسلامي.
نعم.
فقلت لي اترك عنوانك وسوف ارسلها لك عبر البريد.
نعم.
فتركت عنواني لدى الكنترول وحتى يومنا هذا لم تصلني بعد.
يا أخت أمينة، أنت لم تترك العنوان بالكامل.
لقد عاودت الاتصال وتركته.
طيب
يعني
أتركي الآن، وأنا الآن عندما ينتهي هذا الحديث إن شاء الله قبل أن أخرج سأخذ منهم العنوان ونرسل لك فورا إن شاء الله. تفضل يا أخت. حاضر.
ألو.
تفضلي يا أخت أم عبد الرحمن.
أيوة لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي أسهم في البورصة، بس انا بعيد عن السندات وبعيد عن اي شركه فيها شبهه، يعني ما فيش لا سياحه ولا فنادق ولا بنوك ولا حاجه من دي، يعني ان كنت في حديد حاجات من دي، يعني هل حرام ولا حلال؟ وانا دلوقتي خسرانه يعني كتير، بس من ساعه الازمه الماليه دي بدات اسمع شيوخ بيتكلموا ان في ان شيخ يقول يعني ان هي تجوز، وسمعت
حاضر انت هتكلم حاضر سؤالك عرفناه ان شاء الله وساجيبك بتفصيل يا بنت ان شاء الله. فالازمه الماليه العالميه جعلت هؤلاء الذين يعني لا يعترفون بالاسلام يعترفون به ويعترفون بالاقتصاد الاسلامي ويعترفون بنظام البنوك الاسلاميه ويطالبون البنوك الغربيه بتطبيق نظام البنوك الاسلاميه، لان نظام البنوك الاسلاميه يسير على اي شيء، لا يقترض بالربا ولا يقرض بالربا، ماذا من اين ياتي المكسب؟ كما قلنا هنا المضاربه المشاركه، يعني يشارك واحد في او مجموعه وفي الارباح والخسائر مشاركه، او مشاركه متناقصه منتهيه بالتمليك، يعني مثلا منشأ يشتري هو وشركاء منشأ من المنشآت، ثم هذه المنشأة لها دخل، البنك له نصف الدخل والشريك له نصف الدخل مثلا، فيبيع البنك كل فترة يبيع جزء من نصيبه للشريك، فالشريك بدلا من أن يأخذ نصف ربح يأخذ 60% من الربح لأن نصيبه أصبح أكبر، ثم يأخذ 70 ثم 80 ثم 90 ثم 100، يعني تصبح المؤسسة كلها ملك لها. والبنك في هذه الحالة دخل بأموال وخرج بأموال أكثر، ربح حلال، شركة متناقصة منتهية بالتمليك، أو البيع مساومة ومرابحة، البيع مساومة ومرابحة تجارة. أحيانا نجد أنه بنك يبني مدينة سكنية، نعم تفضل يا أختي سالي.
ألو
تفضلي.
أتكلم؟
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت عايزة يعني تدعي لوالدتي.
أو زي بنتي؟
تدعي لوالدتي إن ربنا يرحمها إن شاء الله.
ربنا يرحمها يا بنتي.
لأن هي
عندك سؤال يا بنتي؟
فضيلة الشيخ ماتت مبطونة قعدت 7 سنين تعذب فضيلة الشيخ.
ربنا يرحمها يا بنتي، عندك سؤال يا بنتي؟
بالمرض الكبد فيروس ايه؟
ربنا يرحمها يا
بنتي. وانا يعني حضرتك يا فضيلة الشيخ يعني برجو منك انك تفتكرها دايما في قيام الليل دايما.
ربنا يرحمها يا بنتي. تفضل. تفضل اخو ابو عمار.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخنا، كنت اشتريت سيارة مستعملة.
نعم.
فالمبلغ اللي كان قبل ما اشتريها يعني كان المبلغ اللي معايا ما يكفيش، مش مكفي وكان باقي مبلغ. فكانت السيارة يعني كويسة بالنسبة لي وكده، وشغالة في مشروع إيجار في معرض سيارات.
نعم.
فالمعرض كان فكر فكرة ان هو ايه يتوسط لي عند معرض سيارات بيبيع مستعمل وكاش.
نعم.
وزيرو. فالمهم كلموا المعرض ان هو يشتري السيارة كاش واشتريها منه قسط يعني. فاشتراها المعرض من صاحبها كاش، وكتب بينه وبينه عقد، وانا اشتريتها منه بالتقسيط كده.
نعم.
فهل يجوز
المعامله
دي ولا
يعني هو اشتراها من صاحبها وليس منك؟
اشتراها من صاحبها وكتب عقد بيع وشراء بينه وبين مالك السياره، وانا اشتريتها منه.
طيب حاضر.
بالتقسيط.
نعم.
ماشي، جزاك الله خير يا شيخ.
حاضر. فالبنوك الإسلامية لا تعتمد على نظام الفائدة الربوية. نظام الفائدة الربوية لا تعتمد عليه، إنما تعتمد على النشاط الفعلي. فمثلا بناء مدينة سكنية، ثم البيع بيع هذه المدينة السكنية بالتقسيط. هي اشترت الأرض وبنت وتكلفت هذا ثم باعت، لا شك أن حققت أرباحا كبيرة، فهذا يحقق دخلا كبيرا للبنك الإسلامي. استرار التصدير، لأن القانون يمنع البنك الربوي من التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء المقيضة، يمنع، لكن لا يمنع البنك الإسلامي. البنك الإسلامي وظيفته استثمار، هذه وظيفته، هو أشبه بشركة استثمارية ولكن فيها معاملات مصرفية. فإذا البنك الإسلامي لا يتعامل بالفائدة، وإنما يتعامل بأشياء بديل الفائدة. ولذلك في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة جعلت باب كامل عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. ما معنى العقود البديلة للإقراض الربوي؟ يعني إذا كان البنك الربوي يقرض بالربا وربحه من القروض الربوية، ما البديل لهذا؟ بيّنت هذا البديل، العقود التي يقوم بها البنك الإسلامي، البيع والشراء والمضاربة والمشاركة إلى آخره، والإجارة وهكذا. فإذا هنا البنوك في أمريكا عندما تعلن دولة إلغاء الفائدة، الفائدة صفر، وتعلن التخلي عن النظام الرأسمالي، عليه إذا أن تبحث عن نظام آخر لا مخرج إلا النظام الإسلامي، إلا الاقتصاد الإسلامي هو المخرج. المخرج كما أشار كتاب ورؤساء تحرير من فرنسا وإيطاليا وغير ذلك، إلى أن البديل هو التعامل بنظام البنوك الإسلامية. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا خالد. السلام عليكم وبركاته.
زي حضرتك عشان الشيخ.
الحمد لله. تفضل.
حضرتك معلش عندي كم سؤال كده مش هعطل حضرتك كتير.
تفضل يا أخي الكريم.
حضرتك من ترك صلاة واحدة.
ماذا؟
من ترك صلاة واحدة ولم يصليها وليس عنده عذر شرعي.
نعم.
فهل يقضيها أم لم يقضيها؟ يعني عنده عذر يعني شغل أو حاجة زي كده، واخد بال حضرتك؟ فطبعا بعض الناس قالوا ده طبعا عذر غير شرعي ما يقضيهاش. فلو
حاضر ابني، حاضر.
فحضرتك عايز أعرف مثلا الدليل برضك عشان خاطر أرد على الإيه؟
تفضل ابني قول ثاني.
هناك حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر اللي أدرك منه الركوع في الركعة الأولى فليتم صلاته. واخد بال حضرتك؟
نعم يا ابني، اسأل سؤالك يا ابني. يعني بدل ما في حديث وفي كذا، اسأل سؤال وانا اجاوبك.
بالنسبة لمواضع الدعاء.
نعم؟
مواضع الدعاء.
سؤالك الأولاني
الأولاني اللي هي من ترك صلاة واحدة بدون عذر.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك مواضع رفع اليد في الدعاء. يعني مثلا امتى نرفع ايدنا في الدعاء؟ هل في صلاة الجمعة بس ولا بعد كذا، بعد صلاة كذا كده؟
حاضر يا ابني.
حضرتك السؤال الثالث حضرتك معلش، القنوت في صلاة الفجر هل هو سنة ولا مش سنة؟
حاضر. تفضل. تفضل استاذ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك انا عندي سؤال. انا كنت عندي فلوس كنت مديها لواحد هو بيشغلها في نظام ادويه، وفي رقم باخده كل شهر هو تقريبا حوالي 2.5%. ده نتيجه ان هو ربحه الشهري 17%، فهو في اتفاق بيني وبينه ان انا باخد 2.5% من ال 17.
نعم.
فكنت عايز اعرف ايه مدى يعني شرعيه المعامله دي، وبعد كده في مؤخرا كنت حسيت ان برضه المعامله ديت فيها شبهه، بس مستني طبعا راي حضرتك. فاتفقنا على نظام تاني اللي هو ان هو بيجي له فواتير، الفواتير دي بيجي لها خصم نقدي لو هو دفع نقدي، فالخصم ده 4%، لو ما دفعش نقدي ما بيجيلوش خصم، فلو دفعت بالتأجيل. فهو اتفق معايا ان انا هفعله كل الفواتير بتاعته نقدي، وانا اخد ال 4% من اللي هو بدل ما تدفع للشركات دي، وبعد كده اخد تلت الربح بتاع كل فاتورة من الفواتير.
حاضر يا ابني.
فايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ جزاكم الله كل خير يا شيخ.
تفضل اخ ابو جوهرة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا اشتريت سيارة من شركة الراجل عندنا في السعودية.
ايوه.
وبالاقساط طبعا.
اشتريتها من الراجحي وبعدين؟
قيمتها كاش 53,000، وحسبوها علي ب 62,000. طبعا ما شفت السيارة، اعطوني اوراق الجمركية فقط، وبعتها باوراق الجمركية.
يعني انت اشتريتها عشان تبيعها؟
ايوه.
حاضر،
جزاك الله خير.
تفضل تفضل يا اخت أمنية.
اسال يعني؟
نعم.
ايوه يا دكتور علي، انا احنا اسره، كنا اسره مكونه من 7 افراد واب، وليا كان اخ في الخارج، وكانوا دفع، كان مدي البابا فلوس نسلفه، فرجع من الخارج وقال له اديني الفلوس، فقال له طيب انا ما معيش فلوس رفعها على اخواتك، ولما انا شاري حته ارض مباني، لما بستلم حته الارض دي هبقى اديك الفلوس بتاعها، هبقى اكتبها لك، لما استلم حته الارض هبقى اكتبها لك.
نعم.
جه بابا الله يرحمه توفى وساب الموضوع معلق، فأخويا على الأربعين وفحمة الأربعين، كمنه الأخ الكبير، عمل عقد بيع ابتدائي، هي الأرض دي تبع الجمعية، لا يجوز البيع عن طريق الجمعية إلا عن طريق الجمعية، لكن هو عمل عقد ابتدائي من نفسه كده هو بيننا وبينه، وخد أخ يعني حبيب له وسطه إن هو يمضينا على العقد، إن بابا كان بيقول هيبقى يديله الأرض دي، فمضى أخواتي كلهم، أخواتي قالوا له إيه بتمضينا على إيه، قال له ده بابا كان بيقول هيبقى يديله الأرض. فجالي انا كنت قاصر، كنت لسه في اولى كليه وعندي 19 سنه، جه مضيني، قلت له لا انا مش همضي على حته الارض دهيت، ان كان له حق عند بابا او ادى لبابا فلوس وبابا كان عليه له دين وجي مات، قول لي نصيبي ايه وانا هديله فلوس، انما مش هديله ارض مباني في المستقبل هتبقى بالشيء الفلاني. ثانيا هو علاقته بيا ما كانتش كويسه، فما يعني مش هعمل له اي حاجه. المهم ماما قالت له طب تعالى انت اللي هو الاخ الوسيط، تعالى اللهم صل على سيدنا محمد، تعالى وانا همضي بدلها. فمضت امنيه محمد عوض مضت بدالي عشان هي كانت وصيه علي، خد بقى العقد وراح رفع بيه صحه ونفاذ، فانا وقفت ضده في المحاكم، قعدت 4 سنين في الحكم الابتدائي دوت، وهو كسبه مني. بعد كده كل اخواتي اللي كانوا كاتبين له الارض ديت بالعقد الابتدائي ومضين عليه على العقد الابتدائي، رجعوا تاني في كلامهم، اتخانقوا معاه ورجعوا في كلامهم ووقفوا ضده معايا في المحاكم. فدلوقتي احنا كلنا كسبنا الاستئناف وكسبنا النقض بعد 30 سنه من تاريخ الحكم الابتدائي. ارض طبعا دلوقتي غليت جدا، وقيمتها المتر مش اقل من 6-5,000 جنيه، وهو اساسا وهي اساسا في الجمعيه كانت ب2 جنيه، فاصبحت ثروه علينا كلنا نزلت ب1.5 مليون. فانا دلوقتي عاوز اسال سؤالين، اول سؤال مدى احقيتي في هذه الارض؟ هل انا ليا فيها النصيب الشرعي اخده فيها؟ ثانيا بمراجعه السدادات وجدت ان بابا سدد 660 جنيه في الارض، واخويا بموجب العقد الابتدائي اللي خده بدا يستلم قطعه الارض ويسدد باقي السدادات، فسدد 1100، فهو له جزء من السدادات دي في ذمتي، كيفيه سداد الحق بتاعه ده في ال 1100 دول لو انا اساسا ليا الحق في هذه الارض؟ ثانيا اخويا دوت يعني ظالم وظالم اولاده، لو هو له حق عندي هو حرم اولاد ومن الميراث بتاعه بصفه عامه، له اولاد من 3 ستات ولد من ست وولد من ست.
يا بنتي خليك في سؤالك يا بنتي, خليك في سؤالك.
نعم
خليك في سؤالك.
طيب خلاص مفيش مشكلة. أنا عاوزة دلوقتي هل أنا ليا حق في الأرض ديت, ولو أنا ليا حق أديله إيه من الألف ومية اللي هو سددهم بعد وفاة بابا؟
حاضر يا بنت حاضر, تفضل تفضل يا أخت محمد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
الوقت في جمعية جنبنا بتسلف مثلا 300 جنيه وبتاخد على الأسبوع جنيه ونص, يعني بدفع 300 جنيه دول 20 جنيه كل أسبوع, بياخدوا جنيه ونص.
نعم.
يعني يبقى حرام ولا إيه ده؟ يبقى ربا ده يعني؟
حاضر.
وما بياخدوش إلا جنيه ونص كل أسبوع على القسط اللي أنا بدفعه.
حاضر حاضر تفضل.
أتكلم؟
أم عبد الرحمن؟
أبو عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم. أيوة مولانا.
تفضل.
عايز اسالك سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
حضرتك انا دلوقتي شغال في شركه تبع البنك تبع بنك ربوي يعني. فالشركه دي اصلا حضرتك الشركه ديت بتوزع كشوف الحساب والفيزا والحاجات, يعني احنا كل شغلتنا في الشغل في الشركه ديت بنوزع كشوف الحساب بس خاصه بالبنوك بس.
نعم سؤالك ايه اخر
بقى؟ السؤال حضرتك هل يجوز فيها الشغل ام لا؟ ولو يجوز فيها انا حضرتك دلوقتي انا عاوز اعمل ان شاء الله مشروع كده معايا حضرتك مال طيب بعيد عن الشغل ده خالص, يعني مثلا معايا قرشين عاوز اعمل بيهم مشروع, والقرش والشركه دي شامل وراها مثلا 10 قروش, هل يجوز ان انا مثلا اخد ال 10 قروش احطهم على القرشين اللي هم مال طيب اعمل بيهم مشروع
ولا افصل ده؟ حاضر يا ابن حاضر.
وكذا الله خير.
تفضل.
السلام عليكم.
منين؟
السلام عليكم.
اتفضل محمد. عليكم السلام ورحمه الله.
الله يكرمك يا دكتور. بس حضرتك بالنسبه للفرق بين المعاش بتاع شركات التامين ومعاش التامينات الاجتماعيه, عشان ليه اخ اشترك في شركات التامين يعني يدفع كل شهر مبلغ معين لحين بلوغ سن ال 60 او الوفاه او كده, وان هو يتقاضى معاش بعد كده؟ فطبعا بيقولوا ان ده زيه زي التامينات الاجتماعيه اللي بتخصم من الموظفين, ويعني بيقولوا ان ده زي ده ومش حرام عشان كده, بيستردوا لبعض الفتاوى لبعض الناس يعني.
حاضر يا ابن حاضر.
جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير.
طيب موضوع الأزمة المالية العالمية والتخلي عن نظام الاقتصاد الرأسمالي وجعل الفائدة صفر أي إلغاء الفائدة قد نعود إليه فيما بعد, إنما الحمد لله الآن يعني وضحنا نقطة تبين يمحق الله الربا. لابد. فأمريكا ضاعت بسبب الربا وتحاول أن تعالج فتلغي هذه الفوائد أي الربا, لكن ما الحل؟ لابد من أن الحل يكون عن طريق النظام الإسلامي. نعود إلى الأسئلة بقى. الأخ محمد يقول بأنه يعمل حلاق. يا أخ محمد, الحلاقة المتصلة بشعر الرأس لا شيء فيها, أما حلاقة اللحية والفتل الرجال وكذا فهذا لا يجوز يا أخ محمد. فأنت ابقى كما أنت حلاق, لكن تختصر على الرأس وتهذيب اللحية فقط, أما حلق اللحية عند الأئمة الأربعة لا يجوز. بالنسبة لأخت محمد, البنت عندما ماتت قبل الأم يعني هنا ليس لهذه البنت بالذات, سؤال عام, أب له أولاد, أحد أولاده مات قبله ثم مات الأب, أو أم لها أولاد أحد أولاد مات قبلها ثم ماتت الأم, هل الولد أو البنت ترث أولادها يرثون أم لا يرثون؟ هل أولادها يرثون أم لا يرثون؟ لأن الجد حي, ابنه وابن ابن ابنه مات قبل أبيه أي قبل الجد, الحفيد يرث أم لا يرث؟ الحفيد لا يرث, لكن في مصر في نظام الوصية الواجبة لصامر الوصية الواجبة بأن يأخذ نصيب الأم التي ماتت في حياة أبيها أو الأب الذي مات في حياة أبيه أو أمه بما لا يزيد على الثلث، ثلث التركة. يعني يأخذ نصيب البنت، تأخذ نصيب أمها لكن لا تزيد على الثلث. كان نصيب أقل من الثلث تأخذه، الثلث تأخذه، أكثر تأخذ ثلث فقط بنظام الوصية الواجبة. الأخت أم عبد الرحمن تقول بأن لا أسهم في البورصة وبتبتعد عن البنوك وشركات القمار وشركات كذا وشركات الحرام، فهل هذه الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ يا أخت أم عبد الرحمن، أنا ذكرت قبل هذا أن المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهمها حلال، نشاط حلال ولا تتعامل بالربا. شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا اسمه حرام، شركة نشاطها حرام اسمه حرام. فأنت تجنبي الشركات الحرام لكنك لم تتجنبي الشركات التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا بحسب قرار المجمع اسمه حرام. إذا لا يجوز التعامل في هذه الأسهم ما دامت الشركات تتعامل بالربا. لو أنها شركة حلال ولا تتعامل بالربا، هذه التي أسهمها حلال. الأخ أبو عمار يعني اشترى سيارة مستعملة بالتقسيط وصاحبها اشتراها نقدا ثم باعها، لا مانع إطلاقا. يعني هو اشترى السيارة بالنقد وباعها بالتقسيط، لم اشتراه ملكها ثم باع، لا مانع من هذا. وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية عادة. شخص يريد أن يشتري سيارة عن طريق بنك إسلامي، فالبنك الإسلامي يشتري السيارة نقدا ثم يبيعها بالتقسيط، بس لابد أن يشتريها، لابد، لأن خرج المجمع هنا المقصف الإسلام أن يبيع مرباحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها. ماذا ما يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط يصبح البيع حلالا. الأخ الكريم الذي سأل عن الصلاة، نحن في هذا البرنامج يا أخي الكريم الأسئلة أساسا في المعاملات المالية المعاصرة، لأن المشكلات في المعاملات المالية المعاصرة. أما مسألة الصلاة والصيام والزكاة، الصلاة والصيام والزكاة أيضا لها مشكلات معاصرة كثيرة، إنما الصلاة وهذه الأشياء يعني لا يجوز أن بالنسبة لي أن أشغل بمثل هذه الأمور. لكن مع ذلك أقول لك، من ترك الصلاة بدون عذر التوبة يا ابني، فالتوبة أنه يعيد الصلاة ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويكثر من الاستغفار. رفع اليدين في الدعاء، لا مانع من رفع اليدين في الدعاء في أي وقت، في الدعاء رفع اليدين. القنوط في الصلاة الفجر هذه مسألة خلافية يا ابني، هناك من يرى وجوب القنوط وهناك من يرى عدم القنوط. فإذا كنت في صلاة في الجماعة وقنت اقنط معه، لم يقنط لا تقنط، وحدك اقنط إن شئت أو لا تقنط، لا مانع إطلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقنط وأحيانا لا يقنط، فإنت إذا قنت إنما هنا تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحالات التي قنت فيها، لم تقنط اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالات التي لم يقنط فيها. إذن هذا جائز وهذا جائز. الأخ محمد، بالنسبة لتشغيل الأموال وأخذ 2.5% ثم بعد ذلك الفواتير ودفع الفواتير وأخذ نسبة كذا ونسبة كذا، كل هذا يا أخي الكريم لا يجوز. قلت من قبل هناك ما يعرف بتمويل رأس المال العامل، وشرحته بالتفصيل في كتابي مساعدة القضاء الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، تحدثت عنه أكثر من مرة. من أراد أن يعطي مالا لمن يستثمره له لابد من الآتي: الشخص الذي يستثمر يحدد المال الذي يستخدمه في الاستثمار، ثم المال الذي يأخذه كم، ما مقداره، يعني مثلا هذا يستثمر 100,000، شخص يستثمر عنده أموال مستثمرة 100,000 وأراد أن يزيد المال فيأخذ 50,000 من شخص آخر، يأخذ 50,000 من شخص آخر للاستثمار، إذن يحدد هنا له 50 وهذا له 100، إذن نتيجة الاستثمار صاحب المئة يأخذ الربح بالكامل، ربح المئة، ربح الخمسين تقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها، نسبة من الربح وليس نسبة كذا في المئة من رأس المال، 2.5% من رأس المال، 4% من رأس المال، 0.25% من رأس المال، كل هذا لا يجوز، لا يجوز تحديد أي نسبة من رأس المال. أرجو أن تنبه لهذا، تحديد نسبة من رأس المال يصبح ربا، إنما تحديد نسبة من الربح، من الربح يعني تاجر يستثمر أموالا يحسب الأموال التي عنده حسبها وأخذ مالا آخر يضم هذا إلى هذا، هذا المال كما قلنا هنا 100 وهذا 50، إذن 150 يستثمر 150 ثم الأرباح توزع، صاحب ما يأخذ ربح المئة بالكامل، ربح 50 تقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليه، متفق عليه أي لأنه لابد أن يتفق، يقول لا سأعطيك 10% من الربح، 20% من الربح، 50% من الربح، أي نسبة يتفق عليها لا مانع، إنما إذن يكون نسبة من الربح لمال معلوم، معلوم ومحدد. أرجو أن ننتبه لهذا حتى لا نقع في الربا، لأن الحالات الذي ذكرها الأخ محمد في تشغيل الأموال كلها ربا، كلها الوقت اللي كان يأخذ 2.5، الوقت الذي أخذ 4% وربع في المئة، كل هذا ربا لا يجوز، لأن لابد أن يحدد هنا نسبة من الربح الفعلي وتقسم بالنسبة للأموال، لابد أن يعرف الأموال المستثمرة مجموع المال المستثمر، الشخص الذي سيدخل معه ويعطيه المال لابد أن يعرف الشخص هذا ماذا يملك من المال الذي يستثمره، ما الذي يملكه من هذا المال، كم يحسبه ويحسب المال الذي تدفعه وضم الاثنين ثم الأرباح الكلية، أرباح الكلية صاحب رأس المال الذي يستثمر يأخذ ما يقابل أرباح رأس ماله يأخذها بالكامل، المال الآخر الذي ضمه وأخذه ليستثمره مع أمواله يقسم الأرباح بالنسبة متفق عليها. الأخ أبو الجوار الذي يقول بأنه اشترى السيارة من الرشحي ثم باعه، أنا أنظر هنا أخي، شراء سيارة من بنك إسلامي، لأن رش هذا بنك إسلامي، شراء سيارة من بنك إسلامي لاستعمالها لا مانع، أدام البنك الإسلامي يملك السيارة ثم يبيعها، شراء سيارة ليبيعها يعني ليس محتاجا للسيارة، هنا محتاج إلى قرض نقد، فيشتري السيارة بالتقسيط ثم يبيعها نقدا بالثمن الأقل، هذا يسمى التورق، التورق وهذا غير جائز، والمجمع له قرار في التورق المصرفي بأنه غير جائز، وأنا كتبت أبحاث في التورق وأثبتت أن جميع أنواع صور التورق غير جائزة. فعلى كل حال لا تلجأ لهذا يا أخ أبو الجوهرة، واستغفر الله ولا تعد لمثل هذا، لا تشتري السيارة إلا إذا كنت تريدها، لما لا تريد السيارة لا تلجأ لهذه الحيل الربوية. الأخت أمنية يعني التفصيلات الكثيرة، الأسئلة هذه التي الإجابة على الهواء لا تحتاج إلى تفصيلات كثيرة، واشترى كذا وكذا ثم انتقل كذا ثم حدث كذا، هذه تفصيلات صعب إجابة عنها تكون يعني تذكرها ونعمل كذا ونعمل كذا. لما كان يعني كان السؤال هنا ينصب على والقضايا وبعد بعد كذا سنة ربح وبعد كذا سنة، هو ربح في الأول ثم ربح في الاستئناف وفي النقد، ما علاقة هذا بالسؤال؟ السؤال يكون هنا، الأخ الذي أقرض أباه قرضا، قرض لم يعطي المال أباه هبة، من حق الأب أن يأخذ هبة إذا كان الابن يعطي هبة لا مانع، لكن هو أعطاه قرض والأب معتر بالقرض، توفي الأب. السؤال يكون هنا، ما حق الابن الذي أقرض أباه؟ قال لا سأعطيك أرض. لا، ليس سأعطيك أرض، لأنه أخذ نقدا فله نقد ليس له أرض. فإذا الابن له المبلغ الذي دفعه، المبلغ الذي دفعه، أما الأرض فهذا شيء آخر، الأرض هذا حق الورثة. يعني الأب مات وترك أرضا، ترك أرضا، الأرض هذه حق الورثة. هي تفضل تفضل يا أخو أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
فضيلة الشيخ، في قطعة أرض باسم جدتي أم أبوي.
أي قطعة أرض ماذا؟
قطعة أرض باسم جدتي أم أبوي.
نعم.
طبعا احد الورثة عمتي.
نعم.
وعمتي توفيت قبل جدتي 30 سنة تقريبا.
الله يرحم الجميع.
امين. فضيلة الشيخ، اللي بدي اسال الورثة يعني الورثة اللي هم اولاد عمتي، هل يرثوا جدتي بعد وفاتها؟
اي ورثة؟
اولاد عمتي اللي توفت قبل جدتي 30 سنة.
نعم حاضر. تفضل تفضل يا اخت ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا قبل كده اتصلت بحضرتك وكلمتك في البرنامج وقلت لك ان انا حاطه فلوسي في بنك فرع اسلامي للمصدر الرئيسي بتاعه ربوي. حضرتك قلت لي اسال عن عن عقد التاسيس واشوف اتاكد انه اسلامي ولا لا. فانا رحت وسالت قلت لهم عايزه قرض، قالوا لي لا ما فيش حاجه اسمها قرض، في حاجه اسمها قرض حسن، تاخدي 1000 بترجعي 1000 في المده اللي احنا بنتفق فيها مع بعض. بس ما فيش عندهم بقى زي البنوك التانية ان انا اجيب شقه وهم يجيبوا لي شقه وانا او عربيه او ما لقيتش. فهل انا بسال حضرتك النهارده، هل ده كفايه عشان اتاكد ان هو بنك اسلامي ولا اتاكد كمان ازاي؟ لان الموضوع ده قلقني جدا لدرجه ان انا خلاص يعني هاخد كل، انا هشيل كل الفلوس دي ويعني هخليها في البيت بقى وخلاص، لان انا تعبت من الاسئله دي.
لا يا بنتي في البيت. لا يا بنتي. خذي رقم الهاتف.
اخذ رقم الهاتف بتاع حضرتك؟
نعم، واتصل بي انا، لان لا يجوز ان اتحدث عن بنك في اي بنك هكذا على الهواء. طيب تفضل. نعود للاخت أمنية. اذا الاخ له المبلغ الذي دفعه للاب، وما كان الأمر يحتاج إلى محاكم وقضايا وكذا، ولا يجوز بين الإخوة أن يكون في هناك محاكم وقضايا. الأخت أم محمد اللي تدخل هنا يعني جمعية تسلف 300 جنيه بزيادة جنيه ونص كل أسبوع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا نافع، هذه زيادة ليست نافع فقط، هذه زيادة. يعني المبلغ الذي تأخذه من الجمعية كل أسبوع، تأخذ الجمعية تأخذ جنيه ونصف زيادة على القرض، والقرض يرد كما هو، غير الزيادة لا تحسب. إذا زيادة هذه ربوية، هذا لا يجوز. سواء نصف جنيه نصف جنيه لا يجوز إطلاقا. أي زيادة على القرض لا يجوز. القرض في الإسلام لابد أن يكون قرضا حسنا بدون أي زيادة ولا بدون منفعة، حتى ليس زيادة فقط، منفعة. يعني لو أن المقرض انتفع بشيء للمقترض، انتفع بأرضه، انتفع ببيته، انتفع، أصبح هذا ربا. فإذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فإذا الأخت الأخ أبو عبد الرحمن، الأخت محمد، أقول لها بأن هذا هذه الجمعية جمعية تتعامل بالربا، لا يجوز التعامل معها. الأخ أبو عبد الرحمن الذي يعمل في شركة تابع لبنك ربوي، طيب هو تابع لبنك ربوي يا أخ أبو عبد الرحمن؟ تفضل تفضل يا خالي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حاجة الشيخ أسأل ولا؟
تفضل.
أو معلش حضرتك، بالنسبة للأخ اللي هو دفع جزء من المال في الأخت اللي تسأل عن اللي هو دفع الموضوع الأرض وكده، المبلغ اللي هو دفعه مثلا من 30 سنة ده ممكن كان يوازي ربع ثمن الأرض ساعتها، فهل ازاي دلوقتي مثلا نروح أعطي له مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه أو 1200 جنيه كان دفعهم فقط لا غير كده؟
يا أخي الكريم، حاضر حاضر.
النقطة الثانية معلش، سؤال آخر. الو،
هي اتفضل.
بالنسبه دلوقتي لو انا اشتريت من شركه عربيات نفس فكره البنك الاسلامي اللي هو انا هو بيتملك العربيه ويبيعها لي بالتقسيط،
نعم،
بس رحت انا استلمتها من المعرض يعني هو الشيك طلع للمعرض باسم الشركه، بس للاسف ان الشركه ما عندهاش مندوب يروح يستلمها بعدين يسلمها لي. نعم. فانا رحت للمعرض استلمت العربيه، بس المعامله تمت بنفس الشكل اللي هو اللي تملكتها بعدين بعتها لي
البنك الاسلامي.
لا، شركة بتتعامل بنفس اللي هي بتتملك العربية برضو وبعدين تقسطها لي.
نعم.
حتى الفاتورة طالعة باسم الشركة مش اللي هي كونتاكت، وبعدين أنا بشتري من كونتاكت دي يبقى أنا بقسط للشركة.
لا يا أخي الكريم، لا تذكر أي اسم.
نعم، أنا آسف جدا، فعايز أعرف الإجابة.
حاضر يا أخي الكريم،
جزاك الله خير، ربنا يكرمك.
تفضل. أستاذ أحمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
الله يجزيك الخير. والله بدي أسألك عن حكم العمل في بنك تحت الإنشاء، يعني مباني وعمار، وإحنا عارفين إنه هيبقى بنك يعني.
نعم.
فما الحكم العمل فيه، حلال أم حرام؟
حاضر.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
شكرا يا أخي.
الله يجزيك الخير.
حاضر. فالأخ أبو عبد الرحمن يعمل في شركة تابعة لبنك ربوي، إذن يعني العمل المعروف هو تابع بنك ربوي، إذن هي بنك ربوي. عندك أموال حلال، استثمر أموال حلال، تخلص من أموال حرام، ابحث عن عمل آخر يا أخي الكريم. الأخ محمد يسأل عن فرق بين معاش شركات التأمين وبين التأمين والمعاشات. المجامل في التقية انتهت من هذا الموضوع بأن التأمين التجاري حرام، فالمعاش التي تدفعه شركة التأمين هذا أيضا حرام، لا يجوز. التأمين والمعاشات زكاة حكومية، يعني مثل المعاش الحكومي، فالمجمع أجاز المعاش الحكومي لأن الحكومة يعني شركات التأمين تربح، الهدف من أعمالها ربح، وتربح أرباح كثيرة جدا وأموالها تتضخم. إنما الدولة في نظام المعاشات تخصم جزء من الشخص من موظف وتعطي جزء من عندها أيضا، وفي الآخر تعطي المبلغ، تعطي راتب شهري أو معاش شهري يعيش منه بعد أن يخرج من العمل إلى المعاش. فإذا الهدف معاشات الحكومية مساعدة أبناء الدولة، دولة تريد أن تساعد أبنائها. إنما التأمين التجاري يريد أن يستغل من يتعامل معه. فإذا مسألة إن هذا مثل هذا، لا يا أخي، هذا ليس مثل هذا. تفضل. نعم اتصال.
السلام عليكم.
تفضلي اختي هبه.
اي السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
انا كنت عايز اسال حضرتك عن هو كان واحد اخذ كارد.
نعم.
اخذ كارد من البنك من 10 سنين وعمل مصنع. هو وقتها كان سامع فتوى انه يجوز انه ياخذ كارد طالما هيبني مصنع والناس تشتغل فيه وهيفتح بيوت وكده. فعلى اساس ده عمل المصنع. هو لحد دلوقتي يعني هو المصنع توقف ما اشتغلش، فكان عشان يشدد عايز يشدد ديونه يعني، فعايز يبيعه علشان يشدوا الدين. فسبحان الله ربنا يعني ما لحد دلوقتي ما قررتش ان المصنع يتبيع، والدين بقى يعني اتضرب في ثلاثه يعني ثلاث اضعاف بقى. فهو دلوقتي هل ده يعني عقاب مثلا من ربنا انه ان هو عمل كده؟ بس هو ساعتها كان سنه فتوى انه ينفع. فبس
نعم
كنت بس عايزه اعرف راي حضرتك يعني.
حاضر تفضل. تفضل ابو سعود.
الله يخليك يا شيخ. ازيك يا شيخ؟
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك الحمد لله.
بقول لك يا شيخ والله كانت يعني في قناه واقفه ماليا يعني.
في ايه؟
قناه واقفه ماليا دينيا يعني. في قناه دينيه واقفه.
طيب.
ماليا يعني فانا بلم لها يعني كده. فهل يجوز كده الواحد ممكن يلم لها عادي مفيش مشكله يعني؟ ولا مثلا ايه بالظبط؟
قناة دينية متوقفة؟
متوقفة بس يعني واقفة ماليا يعني.
يعني
بلمها من اصدقائي والناس اللي حواليا وكده يعني. فهل يجوز واحد يلمها وكده يعني؟
حاضر.
ولا ايه بالظبط؟
حاضر. اذا يا اخ محمد فرق كبير بين شركه التأمين وبين معاشات حكومية. أما التأمين والمعاشات إذا لم يكن من ناحية حكومية وإنما مسائل اختيارية، ننظر إلى المال أين يستثمر. يستثمر في بنوك ربوية لا يجوز الاشتراك، يستثمر في بنوك إسلامية أو في معاملات إسلامية يجوز الاشتراك. الأخ أحمد من فلسطين يقول إلى أولاد عمتي دكتور، النقطة التي شرحناها بالنسبة للوصية الواجبة إلى وفاة الفرع قبل الأصل، فأولاد العمة توفيت قبل الأم قبل العمة، ثم توفيت العمة، أولاد الأولاد أولاد البنت الأولاد الأولاد في الميراث يرثون أم لا يرثون؟ قلنا لا يرثون، ولكن في مصر يأخذون الوصية الواجبة. في فلسطين هل هناك وصية واجبة أم لا؟ لا أدري. فإذا كان في نظام الوصية الواجبة يأخذون في الوصية الواجبة في حدود الثلث، إنما لا يرثون. الأخ علمتها يعني يعلقب على مسألة المبلغ من كذا سنة. أي ما هو من كذا سنة يا أخي الكريم، وأعطاه قرض لأبيه وأبوه قال يعني أعطيه القرض، قال سأعطيه قطعة أرض. كان يمكن أن يبيع له قطعة أرض وليس يعطى، يعني يبيع له قطعة أرض بالمبلغ بالمبلغ هذا بدل من أن يستمر إلى سنوات طويلة. ثم هو يمكن أن يعطى المبلغ للأب ولا يأخذ منه شيئا، الأب لا يرده. ممكن هذا، أنت ومالك لأبيك. فإذا هنا مسألة إن من كم سنة والأرض ارتفع قيمتها الآن. الأول كان المبلغ يمكن يشتري جزء من الأرض، إنما هل يشتري الأرض كلها؟ وهل باع له الأرض؟ ما قال يبيع الأرض. لو باع له الأرض وسلمه الأرض في حياته يجوز، في حياته، لأن بعد الممات لا، تصبح تركة. تركة هنا الأرض تصبح تركة، و مال الابن يصبح دين على التركة، دين على التركة، نقود دين على التركة. الشركة التي تشتري السيارة ثم تبيعها مثل البنوك الإسلامية، بمعنى أن تشتري أولا نقدا ثم تبيع بالتقسيط، لا مانع من هذا إذا كانت تشتري وتملك ثم تبيع. لكن قال بأنه هو يعني يذهب ويتسلم السيارة والشركة ليس عندها مندوب يسلم السيارة. لا يا أخي، لابد أن يبقى في مندوب يسلم السيارة، لابد يكون في عمل للشركة، ليس مجرد أوراق تقوم بها الشركة والسيارة في مكانها. الأخ أحمد من الأردن يسأل عن حكم العمل في بنك تحت الإنشاء. إذا عرفنا أن تحت الإنشاء هذا بنك ربوي لا يجوز العمل فيه، بنك إسلامي يجوز العمل فيه، لأنه تحت الإنشاء. يعني تحت الإنشاء يعني معناه أننا ننشي هذا البنك، نبني هذا البنك. فإذا كان إسلامي لا مانع، ربوي لا يجوز. الأخت هبة تسأل بالنسبة لأخذ قرض من 10 سنوات لفتح مصنع ولم يفتح المصنع والدين أصبح 3 أضعاف. نعم يا أختي، يمحق الله الربا، هذا ربا. الإخوة جميعا والأخوات، لا نطلب رزق الله بغضب الله، لا نطلب رزق الله بغضب الله. الله يغضب للربا، يغضب سبحانه وتعالى، يغضب للحرام، لا يحب الحرام. فإذا هنا إنشاء مصنع بقرض ربوي لا يجوز، لا يفكر في إنشاء مصنع أصلا ما دام لا يملك المال الذي يفتح به المصنع. وذلك النتيجة الآن لم يفتح المصنع ولم يستطع أن يبيعه والدين أصبح 3 أضعاف، إذا ماذا سيفعل؟ أصبح في هم وحزن ونكد، دين يتراكم عليه ويزداد باستمرار، دين يزداد باستمرار. فهذا الدين يزداد باستمرار لماذا؟ لأن هذا المحق والسحق وعدم البركة، لأنه قرض ربوي. إذن هنا هو أخطأ في أنه فكر في أن يفتح مصنعا بقرض ربوي. قد يقال فلان أفتاه بأن هذا حلال. طيب يا أخي الكريم، أنت عارف أن قرض ربوي أفتاك بأنه حلال، يعني القرض ربوي حلال؟ لا. أم إنشاء المصنع بقرض ربوي حلال لأنه عمال يعملون ويفتح بيوت وكذا، كلام مما يقال هذا. طيب المال أصلا حلال أم حرام؟ حرام. طيب إذا ما معنى أن المصنع ويعمل فيه عمال ويفتح بيوت من الحرام؟ من الحرام؟ لا يجوز من الحرام، هذا من تلبيس إبليس، تزيين الشيطان، إنه جاي للإنسان لوقوف الحرام، لوقوف الحرام. قرض ربا، لكن هذا مصنع وعمال يعملون ومكسب للعمال وأسر العمال، ولكن الأصل حرام، الأصل حرام. لذلك لا المصنع أنشئ ولا العمال اشتغلوا ولا في فتح بيوت، بالعكس في خراب بيوت الآن الذي اقترض وأصبح القرض 3 أضعاف ولا يملك سداد هذا القرض. ماذا سيحدث لها؟ الله أعلم، قد يزج فيه في السجن. الأخ أبو السعود كل قناة دينية متوقفة، لا يجوز جمع الأموال لمساعدة هذه القناة. إذا قناة دينية يعني نشاطها حلال، برامجها كلها دينية، ليس فيها برامج محرمة، وإنما البرامج كلها برامج دينية. وذلك يقول قناة دينية، هي نفسها دينية، هل يجوز جمع الأموال والمساعدات؟ نعم، ما دامت تؤدي هدفا دينيا إسلاميا يتفق مع مبادئ الإسلام. تفضل. تفضل يا أختي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، كنا عايزين نعرف بس اولا بالنسبه لشركات توظيف الاوامر اللي كانت موجوده في مصر، هل هي حرام كانت ولا حلال؟
حاضر.
دي حاجة. تاني حاجة كان في شيخ جه من
لا تترك لي لا تذكر أسماء يا بنت.
لا مش هذكر أسماء يعني مش يعني هم كانوا شيوخ صحاب الشركات دي كانوا شيوخ. فكان الشيخ منهم قال لك ان هو كان هو محاسب بيقول ان البنك المركزي بياخد نسبة من البنوك كلها زي مثلا احنا كنا بندرس زمان ان البنك المركزي زي هو ام البنوك او ابو البنوك فهو اللي كان بيتصرف او بيتحكم في البنوك كلها. إذا البنك المركزي لما بنك إسلامي أو بنك ربوي هو المتسلط على الإيه بياخد نسبة من البنك ده نسبة من رأس المال بتاع البنك علشان يقدر إن هو يتحكم مثلا إذا كان البنك هيخسر أو هيكسب أو كذا يقدر إن هو يسدد إيه خسارته. فإذا البنك المركزي بي 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 يعني هو دلوقتي بيبقى إيه متحكم في البنوك كلها إذا كان بس بنك ربوي أو كذا أو كذا أو كذا. فأنا دلوقتي عايز أعرف دلوقتي دي حاجة البنك دلوقتي هتدخل البنك المركزي هتدخل في البنوك الإسلامية أو البنوك الكذا أو البنوك الثانية.
سؤالك إيه بنتي؟ سؤالك
تاني حاجة إن دلوقتي مثلا إيه دفتر توفير بريد دلوقتي هم كنا سألنا الموظفين الموجودين أو الناس المسؤولة عنه قالوا لك إن النسبة بتاعتها كل شهر نسبة وتختلف عن الشهر التاني يعني كل شهر بتطلع بنسبة معينة. دي حاجة. تاني حاجة إن
السؤال بس يكفي سؤالك يا بنت وأنا أوضح لك إجابة.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي انا عايزه
لا يعني الموظفون هذه
نعم
اقوالهم ليست حجه وانما نعم. انت سالت دفتر توفير البريد هبقى لك ايه عمل دفتر توفير البريد
ما دي انا دي الناس يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه دلوقتي دفتر توفير البريد السلام عليك اولا من الكحه
الله يبارك اتفضلي
دلوقتي بيقولوا الارباح بتاعه دفتر توفير كل شهر بتختلف عن الشهر اللي قبليه. دي حاجة. تاني حاجة هم بيكردوش ولا بيدخلوا في مضاربات. دي ده قسم من أقسام الإيه البنوك اللي هي دفتر توفير البريد ده القسم بتاعه إن هو لا يتدخل يدخل في مضاربات أو ولا كنا إن هو بإيه بياخد مثلا نسبته مثابتة. دي حاجة. تاني حاجة بالنسبة لمثلا البنوك اللي هي اللي كانت شركات توظيف الأوزان أنا كنت بس عايز أعرف إنها اللي هي كانت كنا مصر تعتبر كلها كانت داخلة فيها كبار وصغيرين كانت مثلا مشتركين فيها فهل كانت ساعتها برضك هي كانت حلال ولا حرام؟ كان نفسي أعرف بس الحكاية.
حاضر
كل خير ومتشكرة جدا وأنا كنت سعيدة جدا
بكلام
حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي مريم.
أيوة حضرتي الشيخ.
تفضلي.
حضرتك دلوقتي كنت بتقول ان في يعني اللي هي القروض اللي هي اللي يعني الشركات الاستثماريه اللي هي تطلع معاش وكده ان كده حرام. طب دلوقتي انا
انت يا بنتي ايه
انا دلوقتي جوزي شغال في شركه خاصه وصاحب الشركه ديت هو مطلع يعني بيدفع القسط دوت كل شهر في سبيل ان هو لما يتم الستين هيديله المعاش او حاله الوفاه او كده
بس يعني معاش
ده صاحب الشركه هو اللي بيدفع. وفي سؤال تاني لو سمحت
صاحب الشركة هو اللي بيدفع يا بنتي؟
ايوه صاحب الشركة هو اللي بيدفع. وسؤال تاني من فضلك.
نعم
انا دلوقتي في قناة اسلامية بتاعت اطفال فيها اغاني للاطفال بس الاغاني دي يعني هادفة بتعلمهم دينهم وبتجيب ايات قرآنية وبتجيب اناشيد دينية وكده فانا ممكن اشغلها لبنتي الصغيرة ولا لا؟
ممكن يا بنتي.
شكرا يا عم الشيخ.
نعم
وعليكم.
تفضلي يا اختي ام احمد.
لو سمحت يا شيخ ليا بس سؤالين.
تفضلي.
انا عندي شقه وعرضها للبيع بمبلغ معين.
نعم.
فمكتب سمسار قال لي انا هعرضها لك للبيع بمبلغ اعلى بس الفرق هياخده انا هياخده المكتب.
نعم.
يعني كده فيها يعني حاجه حرام.
حاضر. إذا الأخ أبو سعود إذا كانت قناة دينية يعني فعلا دينية وإن لها لا مانع من أن تجمع لمساعدتها ما دامت متوقفة. الأخت أم عبد الرحمن لا أسئلة كثيرة. ننظر هنا، شركة تصريف الأموال هل كانت حلالا أم حراما؟ لا نقول كلها كانت حلال أو حرام، منها ما كان حلالا ومنها ما كان حراما. يعني شركات توظيف الأموال، بعض الشركات كان فعلا توظف أموالها بطريقة حلال، وبعضها كانت طريقة ليست حلالا. وأنا بنفس اطلعت على بعض هذه الشركات الحلال وبعض الشركات الحرام، فإذا لا نقول بأنها كلها كانت حلالا ولا نقول بأنها كلها كانت حراما. البنك المركزي يأخذ من البنوك الإسلامية والربوية نسبة معينة، نعم معروف هذا يا بنتي، معروف أن البنك المركزي لو يشرف على البنوك يأخذ نسبة من الأموال، لكن بعض البنوك الإسلامية اتفقت مع البنوك المركزية على أن النسبة التي يريدها البنك المركزي تدخل في الاستثمار، يعني البنك المركزي يشرف على الاستثمار والأرباح يأخذها البنك الإسلامي. إذن استثمار إسلامي، استثمار بطريقة إسلامية، مثل استيراد، استيراد سلع للدولة، استيراد سلع للدولة، دولة محتاجة قمح مثلا استورد القمح ويبيعه مرابحة، فالبنك الإسلامي يأخذ ربح بحيث لا يتعطل ماله. دفتر توفير البريد يا بنتي، يعني هذا أمر انتهينا منه من سنوات، وبينته بالتفصيل في كتاب وسائل القضاء في الفقه المعاصرة وفي أكثر من كتاب، وبينت ما أثير حوله من كلام. فدفتر توفير البريد وظيفته هو أن يأخذ المال ويعطيه لبنك ربوي ويأخذ الفائدة، جزء له وجزء يعطيه للمودع في دفتر توفير البريد، فهو وسيط ربوي، وسيط ربوي ليس استثمار. كون هذا دفتر التوفير البريد لا يقرض ولا يدخل في مضاربات ولا يدخل كذا، نعم، لكن في تعب الربا، الأموال توضع فيه بالربا. فإذا هنا دفتر توفير البريد لو النسبة كذا فوائد ربوية لا يجوز، وبينت هذا بالتفصيل في كتابي، قال في أكثر من كتاب من كتابي. فإذا هنا كل موظف يقول أن الأرباح مختلفة كل شهر والأرباح كذا، كل هذا كلام لا يؤثر، لأن بقية البريد ماذا تفعل بهذه الأموال؟ هل تستثمرها في شراء وبيع واستثمارات مثل البنوك الإسلامية؟ لا. وإذا كان في تفكير حدث من قبل، تفكير حدث من قبل في إن هيئة توفير بريد تستثمر بطريقة إسلامية البنوك الإسلامية، لكن لم يتم هذا. لو تم لا مانع، إذا تحولت إلى استثمارات إسلامية لا مانع إطلاقا. الأخت مريم بالنسبة معاشات، يعني هو العمل في شركة الشركة تدفع أموال لموظفيها لتكون معاش بعد خروجهم، يتقاطعون معاشا بعد الخروج من العمل، لكن الشركة هي التي تدفع. ما دام الشركة هي التي تدفع فالموظف لا إثم عليه، لكن الشركة تدفع الموظف لا يخصم منه شيء. يعني لم تذكر أن الموظف يخصم منه شيء، لا يخصم، ذكر أن الموظف لا يخصم منه شيء، هذا مستبعد، نقول فرضنا نفترض الموظف لم يخصم منه شيء، إنما أنا أفترض الحالة القائمة المعروفة المنتشرة، وهي الموظف يدفع مثلا 7% مثلا، والشركة تدفع 8%، المبلغ يجمع يوضع في بنوك ربوية. في نهاية المدة 7% والثمانية في المئة مبلغ دفعت، والزيادة عليها تدفع الموظف بعد خروجه من العمل. من يسألنا في هذا الحال نقول له خذ المال الذي دفعته والمال الذي دفعته الشركة، أما المال الزائد ما دمت تعرف أنه فوائد ربوية فأنفقه في الصالح العام، لا تنتفع به، أنفقه في الصالح العام. قناة دينية لأناشيد الأطفال، هل يجوزنا تشرك أطفالها فيها؟ أو يعني حكم هذه القناة لا أدري، يعني لا أعرف هذه القناة ولا أعرف هذه الأناشيد، والإنسان لا يحكم إلا شيء يعرفه. الشقة معروضة للبيع بمبلغ معين، السمسار قال أنا أبيع بأكثر ولكن الزيادة أخذها لي، هل يجوز هذا؟ يعني يجوز أن يبيع هو مبلغ أكبر لكن الزيادة يأخذها هو. الصورة الجائزة هنا لو قالت للسمسار هذا بيع هذه الشقة ب100 مثلا، ما زاد على 100 خذه لك، لا مانع، لا مانع من هذا. لكن نلاحظ هنا أنه كسمسار ممكن يغري المشتري ويبين له غير الواقع ويخدعه ليأخذ المال زيادة، إنما إذا كان بغير خديعة ولا غش ولا تدليس وباع بزيادة أكثر مما حدد والزيادة له، اشترط أن الزيادة له، لا مانع إطلاقا. هذا والله عز وجل هو الأعلم الصواب، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في الأولى والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسماء.